تبقى رحلة تحمل في طياتها
شعلا تشرقها ينوى ثرى نلتقيها في حواراتنا ما
نلتقيها في حواراتنا ما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام في حلقة جديدة من برنامج حوارات نماء. وكنا في الحلقة الماضية نتحدث عن اختلاف السلفي، الاختلاف السلفي السلفي، طبعا نحن نتحدث عن الحالة المصرية على وجه الخصوص وعلى وجه التحديد. ومن حصل في الحلقة الماضية من التوافق على أن الخلاف السلفي السلفي كان على أربعة ألوان رئيسية، هي السلفي العلمي والسلفي الجهادي والسلفي الحركي والسلفي المدخلي كما سمي. ونتحدث ثم تحدثنا عن تأثير الثورة في هذا الخلاف، وبدأنا أيضا شرعنا في تأثير العمل السياسي على هذا الخلاف والحديث عن العمل السياسي وعلاقة السلفيين به ما بعد الثورة. ثم يعني الآن نكمل ما تم الحديث فيه في الحلقة الماضية. فقط نعطي معنا أيضا، نذكر معنا الشيخ مصطفى أبو الحسن المأربي، ومعنا الدكتور حسام أبو البخاري، ومعنا الشيخ أحمد سالم، وله كتاب خاص في حوارات نماء كما ذكرنا في الحلقات السابقة، أو في مركز نماء، عن اختلاف الإسلاميين حالة مصر نموذجا. كان عندك بعض التعليق الشيخ أبو الحسن.
بالنسبة للحلقة السابقة عندما كان الحديث حول الخلافات التي بين السلفيين، قسمناها إلى علمية، سلفية علمية، سلفية جهادية، سلفية حركية، سلفية مدخلية. أريد أن أقول من باب الإنصاف أن بعض هذه الجماعات لم تتخلى أيضا عن اتصالها بالعلم. يعني ما نستطيع أن نقول أن السلفية يعني الحركية التي شاركت في العمل السياسي وإلى غير ذلك يعني أهملت دورها العلمي ودورها التعليمي والتربوي، قامت الدورات العلمية. صحيح في وقت الأوقات ربما يخف هذا الجهد نتيجة وجود أشياء أخرى سياسية تطغى على الساحة، وهذا الذي نطالبهم به، أن يبقوا دائما على ثوابتهم العلمية والتربوية، لأن هذا سر نجاحهم وسر بروزهم ونبوغهم، ولا يتأثروا كما تأثر آخرون بترك المنهج العلمي بالكلية، أو أصبح المنهج العلمي شيئا ضعيفا في حياتهم للانصراف أو للاشتغال يعني الذي ملأ كثيرا من أوقاتهم بالناحية السياسية.
جميل.
يعني من باب التفسير على هذا. حتى بعض
المداخلة يا شيخ، أنه هناك نوع من عدم الاهتمام بحضور جلسات العلم والدروس وهكذا. يعني هم يعني القائمين على الدعوة السلفية هم يعني يشتكون، يعني ليس هذا اتهاما بقدر ما هو شكوى من الداخل.
لا شك أنهم لابد، لأن الواقع يعني السلفيون ليسوا بمنأى عن المجتمع، والمجتمع تعصف به عواصف أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية، والسلفيون مشغولون بهذا الشيء. فعندما يشتكي الدعاة ويقولون الناس منصرفون، كما تفضل الشيخ أحمد في الحلقة السابقة، يقول هم يقولون ذهبنا إلى التعليم فوجدنا الشباب اتجهوا إلى التلفزيونات ليتابعوا المظاهرات ويتابعوا الأحداث. هذا صحيح، لكن ليس معنى ذلك أننا عندما نصنف هذه الأصناف، أريد أشير إلى هذا، أننا عندما نصنف هذه الأصناف، وما أظن حتى الشيخ أحمد يعني هذا، أن هذه الجماعات قد تخلت تماما عن المنهج العلمي، لكن بين مقل ومستكثر، وبين يعني مستبصر بفهم الأدلة وضعها في موضعها، وبين آخذ ببعض الأدلة وضعها في غير موضعها، نظرا لأنه لا يرجع إلى فهم العلماء، أو يتهم العلماء بالعمالة أو بالضعف أو بالجبن، ولا يراهم أهلا لأن يؤخذ عنهم. فيه من هذه الدعوات والفصائل فصائل تجل العلماء وتحترمهم، وإن انشغلوا بالعمل السياسي ومرجعيتهم أيضا فهم السلف عامة وفهم كبار العلماء بخاصة، وهو كل ما في الأمر نقول لهم أنتم الأمل في الله، ثم فيكم أن تعطوا صورة جيدة عن الإسلام فلا تنزلق أقدامكم كما انزلق غيركم.
وبالإضافة شيخنا أنا كنت طبعا أشرت حتى أنا قلت أن نتجد في الـ في الـ في الطيب مثلا إخوان المسلمين مثلا سبيل المثال كان عندهم دعم لمسألة الجهاد في فلسطين ثم الجهاد في أفغانستان، بل الداعية الأكبر للجهاد الأفغاني كان إخوانية اللي هو الشيخ عبد الله عزام رحمه الله. فهو احنا مقرين ان التصنيف يعني خارطة تمييز وليست خارطة جمع ومنع، ما يوجد هنا لا يوجد هنا. بالإضافة ان السلفية اللي هي الأم اللي تفرعت عنها الطيارات هي بطبيعتها طيار علمي، طيار مشغول بالمضمون الثقافي. يعني حتى صراع الجهاديين مثلا ليس صراع منابر بقدر ما هو صراع كتب. يعني في كم ترسانة من الكتب التي كتبها الجهاديين ليردوا على مخالفيهم، في ترسانة كتب كتبها المدخلية ليردوا على مخالفيهم، العلميون الحركيون لهم كتب ولهم منظرين، بل بعضهم من أقوى الناس علميا في مصر. لكن تجد أين تظهر الفوارق؟ تظهر الفوارق مثلا في أن الحركيين في ترتيبهم العلمي لا يحرصون كثيرا على خطاب عموم التيار الذي ينظمونه بأن يكونوا علماء.
صحيح.
تجد يحرص دائما على أن يصلوا إلى مرحلة معينة من المادة العلمية ثم يتوقفوا عليها للانطلاق إلى مهام تنظيمية ومهام حركية، وتجد أن إحراق الأفراد أو إشغالهم بالمهام التنظيمية منتشر. ده من أهم الفروق ما بين العلم عند السلفية الحركية والمادة العلمية عند السلفية العلمية. مثلا تجد المادة العلمية عند السلفية الجهادية هي للتوظيف من أجل الأيديولوجيا من أجل الأفكار، أما السلفية العلمية فمش مشغولة بتعليمها بأفكار معينة ما تنتشر لها. ولذلك تجد السلفية العلمية تهتم في متخصصين في علوم دقيقة زي الحديث زي أصول الفقه، لا تجد هذه التخصصات الدقيقة كثيرة وموجودة لكن ليست كثيرة ومنتشرة في أوساط الجهاديين مثلا أو في أوساط
لا تفضل فهمه.
عفوا يعني نضرب مثالا حتى تتضح الصورة للمشاهد. حزب النور هذا يعني حزب سلفي ومنشأه منشأ علمي الآن رأى أن يشارك في السياسة لمعان يأتي الكلام عنها فيما بعد ذلك. هل نستطيع أن نقول أن هذا الحزب الآن أصبح يطغى عليه العمل السياسي وعن العمل العلمي التربوي والقواعد العامة والثوابت التي كان يدعو إليها؟ هل هذه أصبحت سمة بارزة فيه أم أن هذه كانت مرحلة مؤقتة للاشتغال بالعمل السياسي الملح وللضرورة النازلة بالبلد فاضطر أن يغلب حتى العلميين أنفسهم، حتى الجانب العلمي من السلفيين، احنا نعد أنفسنا من الجانب العلمي لنا أوقات نغلب فيها جوانب على جوانب.
صحيح.
نغلب فيها جوانب على جوانب. فيعني إنما يعاب على الشخص عندما يكون برنامجه قد رتب على أن الجانب العلمي أصبح مهمشا أو لدرجة أنه بلسان الحال أو المقال يقول كما سمعنا من البعض احنا ما نربيهم ليكونوا علماء نختلف معهم، ما نربيهم ليكونوا علماء لنختلف معهم بعد ذلك، إنما نربيهم أنصاف علماء أرباع علماء أثمان علماء إلى غير ذلك. فمثلا إخواننا في الحزب في حزب النور، إخواننا مثلا في السلفية الموجودة في القاهرة، إخواننا في السلفية الموجودة والمشتغلين الآن بالسياسة الليل والنهار، هل نستطيع أن نقول إنهم قد أصبحوا سلفية حركية بمعنى أن العمل العلمي والتربوي والدعوي لم يعد هو المحرك والموجه لهم؟ أم أن هذه نازلة نزلت فاضطروا أن يولوها اهتماما ثم بعد ذلك ربما تتحصل
هي القسمة دموع. ليست ثنائية كذلك. يعني ليست أنهم والله إما أنهم تركوا وإما أنها فقط تنزلة، أنا لا أرى أنهم تركوا لكن كمان لا أرى أنها مجرد النازلة، وهي طبيعة في التيار. يعني مثلا قبل الثورة، خلينا نمشي خالص بعيد خالص عن الثورة والعمل السياسي والنازلة التي نزلت، طريقة التعليم داخل الدعوة السلفية معهد الفرقان اللي هو بسنينه الأربعة ومواد السنين الأربعة لا يخرج طالب علم متوسط فضلا أنه يخرج طالب علم قوي فضلا أنه يخرج عالم، وهذا هو الترتيب العلمي الأساسي داخل الدعوة السلفية. يعني ليس الدعوة السلفية ترتيب علمي خارج المواد التي تدرس في معهد السلفية.
إيش الدعوة السلفية؟ إيه اللي
حزب النور.
نتكلم عن السلفي في أيه. الجملة
يعني حزب النور.
على يمكن أن يقال يا أبا فهر والشيخ اسمع أنه مجرد أن نقول سلفي هذا يعني أن هناك أمور مشتركة بين الجميع
بالضبط.
من اتصال بأفكار محددة في فهم الإسلام،
وأنا سميتها هنا الروافض المرجعية،
واتصال بالعلم، وفي هناك قدر مشترك يجمع بين هؤلاء، وإلا لم يسمى سلفي، ومنها نعم. الاتصال بالعلم. لكن ما بعد ذلك يمكن أن يكون هناك فروقات، بعض الفروقات هي من فروض الكفايات التي لا نطلب الجميع أن يترك العمل ويتجه للعلم، كما أنه لا ينبغي أن تترك فروض الكفايات التي هي منها العلم من أجل مثلا نزلة السياسة أو غيرها، وإن كان في بعض الأوقات يسوغ فيه ما لا يسوغ في غيره.
فضل. أنا بس هو ابتداء احنا ما عندناش وفرة علمية، وفرة علمية حقيقية حتى نقدر انه احنا يعني تنتبنا حالة من الاهتمام السياسي فنتفرغ لها ثم نرجع. ليس هناك تلك الوفرة العلمية من الكوادر ومن الباحثين اللي قادرين ان هم يدخلوا في نوبة من العمل السياسي ثم يرجعوا، دي مش موجودة ابتداء.
انا حاجة حتى عايز اكد على حاجة، كتاب الاسلاميين والعمل السياسي كتبه الشيخ ابو الحسن مصطفى السليماني، ولم تكتب الدعوه السلفيه الى الان كتابا.
وهو ده اللي انا عاوز اقوله، لو حضرتك تتذكر وانا في نقاش
لا الدعوه السلفيه تقصد اسكندريه، لان احنا نتكلم عن الدعوه السلفيه في الجمله.
لو تتذكر انا تكلمت ان هناك حدث تغير دراماتيكي من مربع حرمة العمل السياسي والحزبي والدخول في الانتخابات الديمقراطيه الى مربع يعني انه الدخول في العمليه السياسيه والديمقراطيه حلال وهكذا، ودي ده من المصالح ودفع المفاسد وهكذا. الانتقال ده حدث بدون اي تغطيه علميه حقيقيه.
اذا كانه هناك اتفاق على انه الجانب العلمي هناك قصور اصلا، يعني لا او هناك يعني حاجه الى مزيد من الجهود.
بس في حاجه مهمه جدا، انه ابتداء هناك نوع من التقصير فيما يتعلق بالدراسات الشرعية المتعلقة بالواقع، واقع الدولة، واقع السلطة، واقع النظام العالمي، واقع كيف نتعامل مع هذا، الدراسات العلوم الإنسانية، العلوم الاجتماعية، العلوم السياسية. يعني مثلا كلية العلوم السياسية والاقتصاد السياسة وجامعة القاهرة، يعني نادرا جدا لما تجد فيها واحد سلفي، ده غريب جدا. أقسام مثلا العلوم الإنسانية، الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس، نادرا جدا ما تجد فيها واحد سلفي.
هذه الشيخ خلنا نسمع تعليق الشيخ أبو الحسن. يعني الاهتمام العلمي ألا يمكن أن يعني يطور مفهومه بناء أيضا على الاحتياجات لما تأتي مثلا للسياسة الشرعية؟ يعني الاهتمام بها ألا يجب أن الآن يكون له حظ أكبر من ذي قبل؟
هو هذا السبب، يعني لو عرفنا إيش السبب فأن السلفيين مثلا ربما يتجه كثير منهم إلى الدراسات الشرعية مثلا دون الدراسات التخصصية،
اللي هو تخصص حديث ولا فقه ولا
حاجة الدعوة. نعم. إلى هذه التخصصات الإعلامية والحقوقية والقانونية والاقتصادية إلى غير ذلك. السلفيون ما عندهم العمل الجماعي، ما عندهم يعني تنظيم أمورهم لدرجة يقال يا فلان أنت توجه إلى العمل الفلاني وأنت توجه إلى الدراسة الفلانية، نحن عندنا نقص في الكوادر الفلانية وفلان عندها نقص في الكوادر الفلانية، ولكن كل يمشي من محض اختياراته ومن محض بيئته، اختياراته هو، اختيارات أبيه، اختيارات زملائه، تنافسه بين طائفة معينة من الزملاء. أنا أذكر رجلا مثلا من الإخوان المسلمين كبير جدا في السن، وهو يتكلم كنت أسمع حلقة له، وقال أنا كنت أريد أن أدرس في دراسة معينة وأشار علي لابد أن تدرس في اللغة العربية لأن هذا الأمر يعني ينقصنا والجماعة بحاجة إلى متخصصين في هذا الباب. قال فدخلت وأنا لست راغبا، ما كان توجهي ناحية أخرى. فيعني لما وجد عمل جماعي على أن لي رؤية في العمل الجماعي الموجود والعمل الجماعي المفترض والعمل الجماعي المستنكر عند السلفيين، السلفيون أصبحوا ينظرون لكثير من المسائل من خلال سلبيات الآخرين ثم يرفضون أصلا من الأصول قاعدة من القواعد باعتبار أن غيرهم طبقها تطبيقا خطأ،
باعتبار الممارسة غلط.
يعني لو وجدنا لو وجدنا أحد يصلي صلاة خاطئة يمكن نمنع الصلاة مطلقا.
هذه السرعة، هذا لازم،
هذا صلاة خاطئة.
مسألة العمل الجماعي هو ينظم هذه الأشياء، الدعوة بحاجة إلى كوادر في كذا وكذا وكذا، نوجه شبابنا إلى كذا، خريج الثانوية إلى كذا وإلى كذا إلى غير ذلك. هذا يعني بالنسبة لل الدعوة بحاجة إلى كل هذه الأشياء.
اللي يؤكد إن المسألة مسألة وعي، إن الدعوة السلفية بإسكندرية عمل جماعي، طب لما لم توجه أفرادها لدراسة العلوم الإنسانية؟ هذا يدل إن المسألة بما إنها بالإضافة لكونها مسألة يعني صرنا نقول إذا وجد العمل الجماعي لم يوجد الوعي، وأحيانا إذا وجد الوعي لا يوجد ما يحول هذا الوعي إلى تصرفات. كنت سألت شيخ محمد إسماعيل، قلت له شيخنا أنتم أقبلتم على دخول كليات الطب وكليات الهندسة وكذا، وتجد أن الدعوة السلفية بالإسكندرية والسلفيين عموما فيهم اللي خريج هندسة واللي خريج طب، قلت له فين كليات الحقوق وكليات الاقتصاد وكليات كذا وكليات كذا؟ فالشيخ قال لي ما كانش عندنا وعي بأهمية هذه التخصصات، بل كنا إيه يعني ننتقص منها. الشيخ طبعا بعد كده اهتم بدراسة علم النفس واهتم بدراسة الطب النفسي وكذا، قال بعد كده لما درست توسعت في دراسة علم النفس اكتشفت أهمية مثلا علم النفس في الدعوة، فكذلك أهمية علم الاجتماع، أهمية علم السياسة. فالشيخ رد المسألة إلى الوعي رغم أنه هو طيار جماعي منظم.
كمان في حاجة شيخ احنا في حاجة مهمة جدا، احنا عندنا نموذج إخوان المسلمين في مصر، وهذا النموذج يتجسد في إزاحة ما هو شرعي في مقابل ما هو سياسي. إنه الجماعة كانت جماعة دعوية، على فكرة جماعة إخوان المسلمين في بدايتها انشئت في الإسماعيلية، الشيخ حسن البنا والشيخ المرصفي كانت جماعة لمقاومة التبشير والتنصير في مدن القناة، دي كانت بداية جماعة الإخوان المسلمين، وأصبحت جماعة دعوية. الآن لعدم وجود التفقه والمدرسات العلمية والاهتمام بالعلم الشرعي تقريبا لا يوجد وجه إخواني يعني تقدر أنك تقول عليه أنه عالم من العلماء أو شيخ من المشايخ الكبار.
أما وأن الإخوان ليسوا معنا فنستطيع أن
وبالتالي فهذه ديت يعني علامة.
حتى ندخل على موضوعك الذي وعدنا أن ندخل فيه، موضوع لوثة علمانية فيما يتعلق.
أنا بس عاوز أقول فيما يتعلق إخوان أنه نحن في الطريق إلى هكذا، فليجب أن نتنبه سواء بما يتعلق بالمدرسات الشرعية العلم الشرعي وفيما يتعلق بمتطلبات العصر الآن، بما أنه هناك أحزاب تحت السلطة تنتوي السلطة إلى السلطة.
دي من الأثار الإيجابية للخلاف، يعني كون أن السلفية فيها طيار علمي من أثار ذلك الإيجابية أنه يحافظ على عدم الانجراف السياسي، أن يظل الطيار في مراكز ثقل.
وهو هناك بعض الأمور هي فروض كفايات.
ليس شفنا التصور ده تصور نظري، تصور أن في فروض كفايات وده يقوم بده وده يقوم بده، هذا متى يوجد؟ إذا وجد خليفة يقسم الكفايات بين الناس، إمام مطاع، لكن والناس كده كله انتبع. القضية بالدرجة الأولى قضية وعي، هذا التقسيم النظري فروض كفايات، هذا يقوم بهذا، هذا يطرح على المستوى النظري فقط. أما على المستوى العملي،
حتى على المستوى العملي يمكن أن يطرح إذا وجد الوعي. كيف؟
إنه أنا طيب إذا وجد الوعي
أنا مثلا أكون أنذر وقتي أو أجعل وقتي في حلقات تحفيظ القرآن الكريم، هل هذا يعني أنه هذه الحلقات تحفيظ القرآن الكريم هي التي يجب أن أجمع الناس وأحشدهم كلهم يترك كل واحد عمله من أجل تحفيظ القرآن على أهميته، ولكن أيضا لا تطالبني أن أترك هذا التحفيظ من أجل عمل آخر، أنا دعني في هذا الفرض الكفائي أيضا؟
هذا عفوا استنى، هذا أيضا سيحتاج إليه عند الدعوة إلى يعني إلى تخفيف حدة الخلاف.
نعم،
عندما يقال أنت ليش تصارع مع أخيك هذا على جانب وأنت على جانب إلى غير ذلك،
كلانا على خير،
يعني يحتاج إليه عند النظر إلى تحديد حدة الخلاف وترشيد الخلاف
قدر من
النظر إلى أن الجميع يسير بطريقة على الأقل لا يكون طريقة هدم البناء بقدر ما يكون طريقة المواصلة في البناء
في خطوط متوازية وليست يعني متقاطعة. بس دكتور حسام
أقول بس حتى دي
فضل إيه تفضل.
الدكتور محمد إسماعيل المقدم كان ليه حديث معاه يعني منذ شهور، فكان هو يرى
والشيخ هو يعني
هو طبعا مؤسس دعوة السلفية بإسكندرية
بالإسكندرية نعم
وطبعا من كبار مشايخ مصر يعني كلهم يعني. كان له رأي إنه الدعوة لا تنجر للعمل الحزبي والسياسي بعد الثورة مباشرة، وكان يرى أنه يجب على الدعوة أن يعني تمكث ما يقرب من السنتين حتى تنضج الرؤية وتتعرف على الأدوات وتتعرف على طبيعة المجتمع أكثر وطبيعة الدولة وطبيعة السلطة وهكذا. ولكن طبعا يعني هو قال لي لأنه العمل يعني أو التصويت داخل الدعوة بالديمقراطية فكان رأيه لم يؤخذ به، ولكن كانت هذه نظرة استراتيجية فعلا أنه القضية ليس لا تجعل الواقع بتعقيده وبسخونته
إنفاجآته
هو الذي يقودك نعم. انت عليك ان تكون على يعني انت موجود في الواقع وعلى دراية به، ولكن منفصل بعض الشيء حتى تدرك ماذا هنا الخطوة السليمة وكيف نشتبك هنا وهكذا.
دي نقطة ينظر إليها باعتبار مصالح ومفاسد، ربما نعم. اذا تأخرنا يؤدي ذلك الى تضيع فرصة من ايدينا، وربما اذا عجلنا ندخل في غبار البتنة.
هذا
الحكمة التصفيق من الله عز وجل.
اشكالية الحسبة دي دايما يا شيخنا، انت ليه انا متصور ان انا اذا بعدت خلاص تاكلوا الساحة؟ ممكن اذا انا بعدت واخترت قرار السنتين ده يقوم طيار سلفي اخر مكاني ويشتغلوا. فهي دايما احيانا في حسبة المصالح والمفاسد الشيخنا حطنا كبتها هاسر حركة في الموضوع ده. من ضمن مشاكل حسابات المصالح والمفاسد انني احسب المصلحه المفسده كانه ليس في الدنيا غير، يعني مثلا الذي يدعو الى عدم المشاركه في العمل السياسي، فانت تقول له ايه اذا نترك الامر للعلمانيين؟ فهو ماذا يقول لك؟ انا اطرح وجهه نظري في عدم المشاركه في العمل السياسي، مستحيل انا بمجرد وجهه نظر دي الناس هتقعد في بيتها تسيب السياسه للعلمانيين، هي مجرد وجهه نظر.
ولكن يكون لك الحديث ان لو سلمنا بان وجهه النظر هذه هي وجهه النظر الصحيحه، فالمفترض ان ياخذ بها كل الباحثين عن الحقيقه والصواب. فلو اخذ الناس بهذا القول ايش ستكون
النهايه؟ ما هي دي رحمه الخلاف شيخنا، هذه رحمه الخلاف اللي احنا بنتكلم عنها. يعني رحمه الخلاف ما هي رحمه الخلاف؟ رحمه الخلاف انني متيقن من ان كثير من المفاسد بطلان قولي لن تحصل، لان اكيد هناك من سيخالفني فيه، يعني اقدر لو كان قولي باطلا ما الذي سيحدث؟ ستحدث مفسده. لكن هذه رحمه الخلاف ان سيخالفني
من وجوه الرحمه وكلام الشيخ، يعني كون مثلا فصيل معين يختار مثلا الدعوة في الإسكندرية بناء على كلام الشيخ محمد إسماعيل المقدم، لو اختارت وحدها هذا الكلام لا إشكال في أنه دون أن تدعو الآخرين كلهم لأن يقتدوا بها. لكن أيضا يعني هناك سؤال، لماذا ليس هناك ولا فئة واحدة آثرت التأجيل ريثما يعني تكون الرؤية وتكون التنظير؟ يعني لما نأتي
الجميع أصلا ما عندهم هذا الترتيب العام ومن يرتبهم ويقول أنت في هذا الموقع وذاك في هذا الموقع، فكل يفكر على أنه هو المسؤول عن الإسلام وحده،
وهذه نعمة السلطان،
هو المسؤول عن الإسلام وحده،
وعلى أنه أيضا يبقى جزء كبير من التكوين والنضج لن يتم والإنسان منفصل ينظر من بعد. يعني الدخول في العمل نفسه هو سوف يعجل كثيرا في نضج الرؤية وفي الشعور بالحاجة لمناطق الاهتمام والخدمة. موضوع الشيء العلمي نستطيع أن نتوافق، وإن اختلفنا في التفسير لماذا حدث سابقا نستطيع أن نتوافق أن الموضوع العلمي والدعوي يجب أن يكون على عناية كافية.
ده المخزون الاستراتيجي
على عناية كافية في المجمل، قدر معين منه لابد أن يكون المجمل مهتم به، والقدر التخصصي وفراض الكفايات يجب أن يقوم به من يكفي.
نعم.
هذا نستطيع أن نقول
وقع كان في مناقشة بين واحد من إخواننا يعني اللي هو عنده حساسية من زمان من فكرة التصفية والتربية وكذا، فبعدين بيقول لي التصفية والتربية عملت لنا إيه التصفية والتربية؟ حصل التغيير وكذا بدون التصفية والتربية. فقلت له لولا التصفية والتربية، قطع النظر هل التصفية والتربية منهج متكامل ولا لا، بس هناك فرق بين تقول ليس متكاملا وانه لا تدخل معه عوامل اخرى وبين ان تقول انه خطا اصلا. صاحبنا بيتكلم انه خطا. فقلت له لولا التصفية والتربية ما وجدت الاعداد التي تباهي بها الان انت قوه التغيير السلفي. ما هي؟ ليس معه سلاح، ليس معه اعلام، وليس معه قوته في اعداده. طب انت لولا التصفية والتربية والمناهج العلميه والدعويه وخطباء المساجد والوعظ من اين كنت ستكتب الاعداد؟
جميل،
صحيح.
نرجع إلى التهمة للتيار السلفي بأنه دخلته اللوثة العلمانية فيما يتعلق بالعمل السياسي، ولما طالبناك بالدليل والحجة أعطيتنا دليلا يعسر فهم وجه الاستدلال، تقول لأنهم اختلفوا في الحزب السياسي
يعسروا فهمه عندك
أو عندي أنا
كل ما تكلمت تقول لي عندك، أقول لك الأرض عندك دي عندك
فعندي وعند الشيخ أبو الحسن يعني على الأقل
حقيقة ما فهمت
يعني
وجه الشاهد
وكونهم
سمعت كلامه بس ما فهمت وجه الشاهد منه.
كونهم اختلفوا في حزب النور وانقسموا، ما علاقة هذا الموضوع بلوثة العلمانية؟
طيب وجهة نظري في العلاقة وبعدين حسام يعلق.
طيب
أول وجهة نظري في العلاقة،
لا هذه مساعدة هذه.
تفضل. بداية ما الفرق بين الشيخ عماد عبد الغفور والشيخ ياسر برهامي لو كانت حساباتنا شرعية وليست ما مراد حسام بالعلمانية؟ مراده أي أنه صار صراعا سياسيا بمفاهيم السياسة الوضعية وليس مفاهيم السياسة الشرعية.
صحيح
معايا؟ فالنهارده ايه الفرق؟ ايه اللي مخلي
طب ليه ما تخليها الشراكيه بدل العلمانيه؟
هنكمل. لا لان العلمانيه هي المظله، صراع منزوع القيمه، صراع لا يراعي القيمه،
يعني صراع دنيوي خليه بدل علماني.
صراع
طبعا العلماني كانه
لا
لا ممتاز، لكنه ليس المقصود بفصل الدين على الدوله
لا دي نظره العلمانيه
دي نظره دي بتساوي المستويات العلمانيه
بغي يعني اي يمكن ان يكون هناك بغي حتى بين اكابر
الولاء بغي خاص
كونه صار بغي مثلا معين او اهواء في النفوس او هذا لا يعني ان هناك تاثير او حموله علمانيه في النظرة السلفية
للتعريف العلماني. أنت الذي يعني ألقاك في هذا اليم تعريفك للعلمانية، تعريف نفسه العلماني خطأ.
أنا على اليابس ما دخلت في اليم، أنت دخلت في اليابس.
الآن أنت من
أي اليابس؟ أنت قلت لازم تشتبك مع الواقع حتى تنضج، إحنا ما اشتبكنا من جلنا.
تعريف العلمانية هنا ما مرادها أن تخوض صراعا ليس له غطاء شرعي مبرر لهذا الصراع. طب ما الذي أدخلك في هذا الصراع؟ هنا الفكرة. ان الاحد التعريف الدقيق للعلمانيه هو نزع المقدس عن اي ممارسه انسانيه، اي ممارسه تفعلها تنزع عنها المقدس، تنزع عنها سلطه الوحي، تنزع عنها الغطاء الشرعي حوالي من وجوه العلمانيه، وليس بالضروره يكون حكمها حكم علمانيه فصل الدين عن دوله ان تكون كفرا مثلا. لا هل ليس
عفوا ان انا
اشبه باتباع الهوى؟
ساعدني على هذا،
خليه في هذا، خليه رؤيه في هذا. مساله التعبير باللوثه العلمانيه لمجرد وقوع اختلاف بين مؤسس
مجرد
عفوا طيب لوجود خلاف
مش
مجرد بدنا نقول مجرد ونحن وتمرد وتجرد موضوع ثاني ايوه لوجود خلاف بين مؤسسين او عاملين في حزبنا لماذا نحن ناتي بتعبير ثم نحتاج الى تفسيره لدفع الإيهام الذي قد يقع في ذهن السامع مثلا كلمة العلمانية احتجنا الآن نقول من تفسيرتها كذا من تفسيرتها كذا من تفسيرتها كذا ونحن نعني المعنى الفلاني دون المعنى الفلاني. طب احنا عندنا احنا شرعيون قبل كل شيء، حتى خلافاتنا يجب أن تكون شرعية، فنعبر بعبارات شرعية نقول هذه خلافات حصل فيها حظوظ نفس، خلافات حصل فيها حظوظ نفس، خلافات حصل فيها شيء من الهوى، خلافات حصل فيها شيء من التسلط والمركزية والذات إلى غير ذلك. هذه عبارات يعني يفهم معناها صحيح. بدل أن يأتي الإنسان بلوثة علمانية حقيقة لما أنا هالتني الكلمة في الحقيقة أول ما سمعت هذه الكلمة، مع أن ما يعني كل شيء ليس مستبعد على الحي، الحي لا تؤمن عليه الفتنة، لكن ما نعرفه عن الإخوة أنهم يعني توجههم إن شاء الله يعني إلى الخير وحب الخير ونشرة الدعوة نشر الدعوة السلفية.
وقدر من الخلاف
يحدث خلاف هذا وارد، يحدث يعني تراشق بالتهم ويصل الخلاف إلى حد يعني لا يليق حتى بالعقلاء هذا وارد، لكن أنا أعبر عنه بخلاف باتباع هوى بحظ نفس بمركزية بإنسان يريد يفرض رأيه وإنسان يريد أن بطريقة مثلا بعبارة أخرى أن خلاف بين فكر الشيوخ والفكر السياسي المعاصر، الشيوخ يريدون أن يديروا السياسة بطريقة معينة والمعاصرون يريدون بطريقة
وطبيعي يصير خلاف بينهم دون اللوثة. تأكيدا لكلام الشيخ قبل الرد، وإحنا الحقيقة ما أعطينا الفرصة الكافية لا تأكيدا له، بس يعني حتى في الزمن الأول يعني نحن نقول الهوى، الخلاف في الهوى يمكن يكون هناك خلاف يعني طبيعة من طبيعة البشر. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. يعني أول نصر كبير يحدث للصحابة رضي الله عنهم في بدر حصل خلاف، هذا الخلاف من طبيعة الأشياء، سواء كان خلاف اجتهاد سائغ أو يمكن أن يحصل حتى على الفضلاء هناك يدخلهم بعض الهوى، منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة، فلكنه يعني علاجه هو أن لا نستبعده لأنه هذا الطبيعة البشرية، وأن يكون هناك فيه شيء من التصحيح الدائم.
طيب والملاحقه الدائمه
اما واضح. ايوه اما اللوثه العلمانيه فهي لا زالت يعني
طبعا هو كان وجهه نظر طبعا محترمه لكنها خطا، يعني وجهه الخطا فيها في رايي انها ستعمينا عن الخلل الذي يدخل على الاسلاميين بسبب السياسه. لو عندما نستعمل هذه المصطلحات هي مصطلحات شرعيه بلا شك، لكن انا ماذا اريد ان انزل الى الهوى المخصوص؟ وهو كل هذا هوى الشرك هوى، العلمانية هوى، معصية الرجل التي لا يخرج بها من الإسلام هوى. فأنا أريد أن أخص هذا الهوى بنوعه المعين. لماذا؟ لأن تخصيصه بنوعه المعين سيدلنا على عملية التأثر والتأثير التي تحصل بسبب مشاركة في العمل السياسي. عندما أسميه هوى لا يتميز هوى المرأة هوى النساء من الهوى الذي سببه حب النفوذ والسلطة، من الهوى الذي سببه التأثر، لأن الآن أنا أدخل إلى ممارسة سياسية وضعية. فأنا أريد أن أقول أن نوع الهوى الذي دخل على الإسلاميين هو من جنس الممارسة السياسية الوضعية التي دخلوا فيها، والتي نسلم جميعا بأن هذا أحد المفاسد المتوقعة منها، ننازع فقط في ميزانها طيب. مع المصلحة.
يعني إذا كانت يا شيخ أحمد كلمة في حظوظ نفسي في الخلاف،
ما حظوظ نفسي دي كانت ممكن تكون موجودة في غير حالة
اكتساب وضعية، لا في الخلاف أدى إلى أن واحد
أنا حاشي يعني
رأي يريد آخر
حظوظ نفسي أدى شيخنا
إلى
تأثير على العلماني حتى
هل فرق؟
هل كلمة حظوظ نفسي في الخلاف أدت إلى يعني تفرق الإخوة؟ هل هذه كلمة مجملة أكثر من إجمال الكلمة اللوثة العلمانية؟
كلاهما مجمل. كلاهما مجمل.
هذه في وجهة نظري، وإن كنت أنا
أعود أشرح
هي الأصل.
هو استفد يعني المثل الأول قبل المثل.
أخذ تعليق.
لا هو 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 طلب منه الوكالة في الرد. وقال
لا ماذا
أخذ تعليق. أحد الأجزاء المهمة أن نبصر أيضا أو أحد الفوائد
الاستعمال أحمد ما تنتهي آخر تعليق من زمان دي.
نعم. أحد الفوائد المهمة لاستعمال اللوثة العلمانية أيضا أن أخرج من ضيق مفهوم العلمانية، يعني احتياج من التفسير مهم، يعني أنا أحتاج بالفعل أن أدرك أن العلمانية أوسع بكثير من إيه من المعاني الضيقة هذه، من مصالحها يعني المصالح استعمال هذا المصطلح، واحتياجنا لتفسيره أن يدرك الناس أن المعنى أكثر وأكثر اتساعا بكثير من المفهوم السياسي الضيق.
وجهة نظر واضحة ومحترمة لكنها خطأ بوضوح.
الشيخ أحمد استعمال هذا في وقت الخلاف والأزمة الموجودة بين الإخوة البين، وتشير إلى أن فلان عنده لوثة علمية لوثة علمانية مع وجود خلافات بين الإخوة البين الآن في الساحة، هذه في الحقيقة تضر أكثر ما تنفع.
تفضل دكتور حساب.
هو أصلا يعني استخدامي لوسة علمانية أو يعني أنا استخدمتها قديما، يعني ليست أول مرة استخدم، وهي في الحقيقة لأنه أصلا العمل السياسي الموجود في مصر الآن هو في الأساس أصلا هو عمل علماني، يعني فكرة الأحزاب وفكرة المجلس وكل ده من نتاج الحضارة الغربية في تجلياتها العلمانية بعد مرحلة العصور الوسطى والكنيسة وهكذا. وبالتالي فإحنا أصلا داخل لوسعة علمانية كبيرة جدا وبنحاول إن إحنا نغيرها.
يعني اللي جاب السيارة مثلا عنده
لا 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 لا
اللي جاب السيارة عنده لوثة علمانية
لا لا
لأنه ترى
ده برضو
الحضارة
السيارة زي الأحزاب زي الديمقراطية زي
هناك أناس يرونها مثلها.
لا لا أنا لا أراها
فرق.
لا أراها لا
أراها. إذن هو محل خلاف.
يعني أنا عاوز أعرف لا الممارسات السياسية والحزبية اللي إحنا بنستخدمها الآن هي ممارسات غربية نابعة وناتجة من ممارسات المجتمع الغربي مع الكنيسة ومع العصور الوسطى،
وليكن محل خلاف هو فصل الدين عن الدولة وليس
هو فصل الدين.
إذن هو نقاش آخر
فقط. المهم يعني أنا دي أول حاجة. تاني حاجة عشان بس نفهم يعني إيه لوثة علمانية، وبعد كده هنتقل للمثال بتاع حزب النور. حضرتك شايف الخلاف السلفي الإخواني الأخير وتجلياته في الساحة، الخلاف دوت
هذا سيكون له حلقة.
لا لا لا, لا ده مهم جدا. الخلاف السلفي الإخواني يعني قبل الدستور كان هناك توافق إخواني سلفي، وكان هناك جمعة الشرعية والشريعة، وكان هناك تكاتف داخل اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور وهكذا. بعد كتابة الدستور وبعد زوال احتياج الإخوان للسلفيين واحتياج السلفيين للإخوان بدأ الخلاف، ووجدنا تصريحات على لسان حزب النور ان هناك إخوانا للدولة، هناك إخوانا للمؤسسات، هناك توقع عدم نزاهة الانتخابات البرلمانية لسيطرة الإخوان على المحليات وعلى إدارة العملية الانتخابية وهكذا. كل ذلك نبع لماذا؟ لأنه في لحظة كان هناك احتياج سلفي للإخوان والعكس صحيح، ولكن بعد أن زالت هذه الحاجة أصبح هناك هذا الصراع السياسي على النفوذ اللي كان بيتكلم على الشيخ احمد. الصراع دوت كان يتكلم عنه واحد من اهم منظري الغرب اللي هو توماس هوبز، ويتكلم ان المجتمع الانساني بشكل عام يكون فيه صراع الكل ضد الكل، وهو مجتمع حيواني بالاساس، كله يصارع كله، وبالتالي تجليات هذا الصراع، صراع المجتمع ضد بعضه وصراع الكل ضد الكل، بيتجلى في هذه الحاله من الخلاف في السلف الاخواني. الخلاف السلف الاخواني ليس الا تجلي فعلا لعمليه السياسيه الوضعيه البعيده كل البعد عن المصلحه الشرعيه، والبعيده كل البعد عن المصلحه المجتمعيه، وانما هي فقط بتتكئ على شيء واحد فقط، مصالح الاخوان ضد مصالح السلفيين، ومصالح السلفيين ضد مصالح الاخوان. ما حدث في حزب النور هو اشبه بهذا، انه مجموعات متصارعه على اداره الحزب، مجموعات متصارعه على فرض رؤيتها، هو ده لب وعمق الصراع العلماني. لانه يجب ان يكون هناك ممارسه اسلاميه حقيقيه تنبني على اتكاء شرعي حقيقي في اداره الخلاف اللي احنا بنتكلم عنه. اما يكون هناك تجلي للعلمانية وتجلي للصراع العلماني داخل الممارسات، فلا يجب أن نصفه أنه هو تجلي علماني أو لوثة علمانية، ويجب أن نصفه بأنه هوى حظوظ وهكذا. هذا ليس في هذا الموضع، ممكن تسميته خارج هذا الموضع، لكننا في لعبة علمانية كبيرة تجلياتها علمانية، وبالتالي نتاجها والمستقبل.
هو عموما يعني يبقى تفضل شو.
عفوا، من ناحية التفاصيل الأمور السياسية التي تجري في مصر وما لفلان وما عليه، هذه مسألة لا نسبر غورها ولا نصل إلى قعر بحرها، ولو دخلنا فيها ندخل في متاهة ما مع أحد قدرة على أن يحسم الخلاف فيها أو وجهة النظر فيها. لكن أنا أريد أرجع بالحديث إلى قضية اللوثة العلمانية واستخدامها في هذا المقام. الدكتور حسام ذكر الآن أن إحنا أصل الفكرة هي علمانية، صحيح، لكن هل من شارك فيها من الإسلاميين وهو يريد بذلك تحقيق مقاصد شرعية من تخفيف الشر، هل يمكن أن يقال إن عنده لوثة علمانية؟
لا شيخ،
لا يعني كون أن الإنسان يفعل المنكر ليدفع منكرا أكبر، صرح شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره في أكثر موضع، هو محسن غير مسيء بفعله، هذا هو محسن غير مسيء. وإن كانت هذه، لأن الشيخ لما أراد يدلل على أن اللوثة العلمانية التي وقع فيها الإخوة هي لأننا جميعا هذه لوثة علمانية الكل داخل فيها أصلا، هذا الدخول فيها يرجع إلى المقاصد والنيات وإلى غير ذلك، فلا يسمى أي إنسان قصده تقليل الشر أن عنده لوثة علمانية فيها،
إلا إذا خالف فعله قصده،
إلا إذا خالف فعله
هو ده اللي
نرجع إلى المسألة الأولى. إذا الدليل الذي ذكره ليس دليلا،
لا هو
نرجع الى المساله الاولى، وهي وان كانت اخذت اكبر من
حجمها،
وان كانت اخذت اكبر من حجمها
انا اقول يا شيخ
ناتي بعباره، هي
بالنسبه لشيخنا مهمه للفهم، هي اخذت اكبر من حجمها لكن هي مهمه للفهم،
ناتي بعباره مزيله للوهم والايهام.
ايوه انا اقول
وللاتهام للاخوه، لا سيما في اجواء يعني هناك من يتلقف مثل هذه الكلمات ويتهم هذا.
انا اقول دكتور، اسمح لي انا اقول دكتور حسام، أنا أفهم أكثر الشخص اللي يقول أي أحد يدخل في العمل السياسي الموجود في مصر فهو عنده لوثة علمانية، لأنه أصلا هذه الأحزاب و إنها كلها من نتاج علماني. أتفهمه أكثر وأفهمه أكثر، لكن أخالفه يعني بوضوح. كون إنه يعني دخول هذه لا تسمى لوثة علمانية كما ترى أنت، إنما اللوثة العلمانية إذا حصل في تنافس على النفوذ أو تنافس من حظوظ النفس كما سماها الشيخ، هذه ما نقول لوثة علمانية في وجهة نظري، لأنه حتى المدرسة الشافعية والحنفية والمالكية والظاهرية وكل هذه المدارس من قبل ومن بعد وأي خلاف إسلامي في التاريخ، سوف تجد أنك سترصد حالات من حظوظ النفس ومن المنافسة على النفوذ، وحظوظ نفس هذه
تعصب مذهبي
وتعصب
تسمى بجنس سببها. يعني أنت سميتها تعصب حظوظ النفس لما حصلت داخل الدائرة المذهبية سميتها تعصب مذهبي، ولا لما حصلت داخل دائرة الصراع السياسي سميتها لوسع علمانية.
كلما خالفنا في هذا المجال السياسي سنرميه باللوسع العلمانية.
كلما خالفنا إن إحنا كده رجعنا لمشكلة تانية، أخلاقية إطلاق الوصف. الآن بعد إذنك شيخنا، الآن أنا
أخبرت ترى أن هذا أسلم من غيره هذا الوصف، أو ترى فركه خطمة الأخير
هذا اللي
خطمة الأخير.
هو يخاف من معارضاته القادمة ويرشيها الشيخ في الله.
أنا بس عايز أقول حاجة أخير.
أنا أقول إحنا اتفقنا على المسمى واختلفنا في الاسم، حتى لن يعني هذه جزء من الخلافات أيضا اللي هي وجهة نظري غير صحيحة في الساحة، كانت إنه بعض الأحيان الأسماء تأخذ خلافا أكبر من حجمها. احنا الحقيقه في المسمى مدام احنا اخذنا التوافق
الشيخ، خلي بال حضرتك انه في حاجه ما اسميه او ما يسمى به العلمانيه الكامنه. يعني احيانا انت تكون ضد العلمانيه وتقف منها موقف المحارب، ولكنك تستبطنها وتستخرجها حين الهفوات، فدي شيء مهم جدا. يعني في بعض التصريحات لبعض القيادات الاسلاميه هي تصريحات اعلاميه تماما، وانا على يقين أنه لا يقصدها، ولكن هو بيستبطنها باللا شعور ثم بعد ذلك بينطقها. فدي دي دي الحتة اللي احنا عاوزين لذا سميناها باللوسة العلمانية لاعتبارات اللي احنا قلناها في الدوائر المختلفة.
أنا أتوقع أن هناك من الشواهد التي تدل على لوثة علمانية ما هو فعلا مشكل، لكن مشكلتك أنك استدليت بدليل حظ نفس واضح يعني إذا كان في الله. لكن نأتي الآن لموضوع الأدري أنه في نفسك شيء كثير تريد أن تقوله، لكن لن تكفي حلقتين لأجل تحرير هذا الاسم. نأتي نحن لموضوع، نختم فقط مع الشيخ أبو الحسن وإن كان هناك تعليق فقط مختصر فيما يتعلق بتصورك الشيخ مصطفى فيما يتعلق بالعمل السياسي وعلاقته بالسلفيين. الآن ألفت كتاب مختصر في تقريبا 320 صفحة، وهناك كتاب كبير. ما الذي خرجت به من تصور في علاقة العمل السلفي بالعمل السياسي في داخل مصر نموذجا؟ يعني
بارك الله فيكم. العمل السلفي هو عمل متعدد الجوانب، وكلما لاحت للرجل السلفي فرصة يخدم فيها دينه وأمته لابد أنه يلج هذا الباب. السلفيون ليست دعوتهم قاصرة على العلم والتعليم ودورات علمية ودروس علمية إلى غير ذلك. ألجأهم إلى ذلك في وقت من أوقات أنه لم يوجد لهم سبيل غير هذا، فاشتغلوا في هذا الباب وبورك لهم ونفع الله سبحانه وتعالى بهم. طيب إذا وجدت مجالات أخرى يخدمون بها الدين فلا بد أنهم سيسلكونها. إذا وجد المجالات الجهادية الصحيحة التي هي فيها عز الإسلام والمسلمين، والتي فيها فتاوى كبار أهل العلم، والتي تكون فيها الكلمة العليا لله وللمؤمنين، لا شك أن السلفيين هذا من جملة معتقدهم ومن جملة عملهم. السياسة جزء كبير من الدين، بل يعني متداخلة في كثير من أمور الدين العامة والخاصة. فنأى السلفيون بأنفسهم عن هذا لما كان المجال كما تكلمنا من قبل محصورا، وكانت النتيجة معروفة سلفا، ولا يستطيع أحد منهم أن يقدم أو يؤخر، فكل ما في الأمر سيلطخ نفسه أو يلوث نفسه. أنا نشارك يلوث نفسه بعلمنا وبأشياء كثيرة ويخرج بلا نتيجة. لما تغيرت الظروف لا شك أنها يعني كان لهم رؤية في المراجعة والمعالجة. صحيح ما حصل غطاء إعلامي كما تكلم الدكتور حسام من قبل، وفي نظري أن الغطاء الإعلامي بالنسبة للإخوة السلفيين في مصر لم يكتب في ذلك كتابات ناضجة أو كتابات فيها استيعاب لضيق الفرصة ولكثرة الأحداث. مصر يعني في كل ساعة فيها عدة أحداث منذ وقعت الثورة، والوقت القصير يعني 11 25 11 2011 كانت الثورة، كان بعد ذلك الانتخابات بعدها بأربعة أو خمسة أشهر أو ستة أشهر، شيء قليل جدا، ما هي يسع الناس تكتب وتؤلف وتفعل في هذا. ولكن نظرا لأنهم من المعروف، ما أدري الإخوة لعلهم لقربهم من مشايخ السلفيين في مصر أكثر مني، لأن لي وقت طويل من اللقاء بهم، لعلهم يعرفون فتاوى خاصة بالتحريم المطلق. أما أنا أعرف أنه تحريم راجع إلى المصلحة والمفسدة، وأعرف أنه تحريم يختلف من بلد إلى بلد ومن زمن إلى زمن ومن عالم إلى عالم، كل هذا منوطا بقاعدة تزاحم المصالح والمفاسد أو المقاصد والمفاسد. فأما الفتوى بأن حتى وإن كان في ذلك مصلحة فلا، لعل الإخوة يعرفون أكثر مني عن النموذج المصري.
لكن ما تعرفه أنه مرتبط بالمصلحة
والمفاسد. أعرف هذا وأعرف هذا، أعرفه عن المشايخ بهذا.
نعم، لكن ربما يوجد شيء آخر تقول لا أعرف.
نعم، فغيرهم يسهل جدا أن أقول المسألة ترجع للمصلحة المفسدة، خلاص المصلحة المفسدة بنى لي الأمر أن الأمر تغير، إذن أشارك. فكانت المشاركة من الإخوة لسد فراغ كبير السلفيين بصفة عامة، ليس حزب النور فقط، وليس يعني الدعوة السلفية في اسكندرية فقط، سلفيين عامة رأوا أنهم لابد أن يكون لهم كلمة في صنع قرار بلادهم. والبلد تصنع فيها قرارات، هذه القرارات تلف حول الأعناق الحبال أو عكس ذلك، فلابد أن يكون لهم مشاركة في هذه المسألة. وانطلقوا من خلال قواعد شرعية في هذا الباب. هنا كانت النظرة السلفية بالدخول في هذا المجال، والكلام في هذا طبعا يطول وقد ذكرته كثيرا منه في الكتاب، لكن كانت النظرة منطلقة إلى أن هذا من السياسة الشرعية. أنا أريد أن أفرق بين يعني، أو أريد أن أجيب على مسألة من يقول هذا نعم نحن نشارك في السياسة الشرعية، أما السياسة العصرية لا نشارك فيها. نعم. لأن السياسة العصرية ميكافيلية وقائمة على المكر والخداع إلى غير ذلك. فأقول السياسة العصرية تحكم بالسياسة الشرعية، والسياسة الشرعية لا يشترط في القائم بالسياسة الشرعية ألا يقع في منكر قط، بل قد يقع في منكر، بل قد يجب عليه أن يعمل هذا المنكر ليضرأ ما هو أكبر منه إذا تعين عليه، كما أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية من تولى أو تولى إقطاعات معينة وجبايات معينة، بل أفتى شيخ الإسلام بما هو أكبر من ذلك. لو أن رجلا يعني أمسك بموقع هذا المكان تحدث فيه منكرات وهو لا يستطيع أن يغيرها ولا أن يخفف من هذه المنكرات، لا يغيرها ولا يخفف منها، لا يزيلها، لا يعطلها ولا يخففها، ولكنه لو تركها جاء آخر وأفسد أكثر وزاد في الإفساد، فإنه يمسك هذا الموضع والمنكرات موجودة فيه كما هي لم تتغير حتى يأتي من يخفف، الفقه قال هو محسن غير مسيء في هذا الباب. رائع. وهذا النص منقول عن شيخ الإسلام في هذا الموضع في هذا الكتاب. إذن النظرة تزاحم مقاصد ومفاسد، الشريعة لها مقاصد وتعترض ذلك مفاسد ومنكرات، فماذا نفعل؟ فهنا جانب يغلب المفاسد، جانب يغلب المصالح. وكما قلت هذه مسألة تختلف من بلد إلى بلد، قد يكون في بلد يعني التجربة السياسية ليست صورة تستنسخ من بلد إلى بلد، قد يكون في بلد عوامل النجاح فيها أكثر من عوامل الفشل، قد يكون في بلد الكوادر السلفية قوية ومهابة ولها مكانتها في المجتمع وتؤثر في المجتمع الآخر، ليست كذلك. يعني ليس عندنا القضية تعود إلى
يعني فتوى يعني تتأثر كثيرا بالزمان والمكان والحالة. هو يعني بعض الأحيان فيها يعني، وهذه نوجه السؤال للشيخ للدكتور حسام، ألا ترى أن السلفية يعني في المجمل أنه في حالة نقاء في تصوراتهم تجعلهم يعني في بعض الأحيان يكفون عن المشاركة في أشياء كثيرة، لأنهم في يصبح هناك قدر من التلوث ببعض الأشياء، مع أنه لما تأتي أنت
بنتلوث بالتعبير
لما نأتي مثلا تعال المشاركة السياسية مثل ما ذكر الشيخ أبو الحسن، هناك منكرات لابد أن تلابسها، لكنه الترك هو منكر بعض الأحيان أعظم. يعني الترك هو وازن بين منكر الترك وما يترتب عليه من منكرات، والمنكرات التي ستضطر لملابسة بعضها عندما تشارك، ويكون الفقه هو معرفة خير الخيرين وشر الشرين. ما يتعلق بالنقاء،
نعم،
في وتأثيره في المفهوم السلفي، ودي تعليقه.
هو 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 ابتداء هو في حالة من يعني تم تأصيلها للأسف يعني في التيار السلفي عبر سنين طويلة من الاضطهاد ومن القمع ومن الحالة من الغربة عن الدولة نفسها، عن الاشتباك مع الدولة نفسها، وللأسف
الاتصال مع
الدولة، الاتصال مع الدولة، الاتصال مع عالم السياسة بشكل عام. والتيار السلفي المصري في خاصية أعتقد موجودة في مصر وفي خارج مصر، وهي إنه التيار بينطبع بطباع مؤسسين. يعني ترى مثلا إنه الدعوة السلفية في اسكندرية متأثرة جدا بطباع الشخصية الدكتور محمد اسماعيل المقدم والدكتور ياسر البرهاني. تجد مثلا التيار السلفي الجهادي متأثر جدا بطباع مؤسسي الأوائل في مصر الدكتور أيمن أو غيره. وبالتالي فلما كان هؤلاء بعيدين عن الاشتباك السياسي في مرحلة ما قبل الثورة، كان كل التيار بيتناول
الاشتباك
دي
تاني
التعاطي
مع التعاطي مع
العبارات لوجه علينا
يعني التعاطي مع العمل السياسي ومع دولاب الدولة كما يسمى وهكذا. فدي نقطة، ففي حالة من الغربة انه هذه المنطقة، ودي برضو النقطة اللي احنا اتكلمنا فيها، عدم الاهتمام بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والسياسية.
طيب وهذا أدى إلى
الاغتراب دوت لازالت آثاره، آثار الانسحاب يعني موجودة في في مرحلة ما بعد الثورة. دي النقطة. النقطة الثانية إنه في إدراك، وده مش نوع من الاغتراب بقدر ما هو نوع من القراءة للمعطيات الداخلية وتعلقها الخارجي، إنه لعبة الديمقراطية أو العمل السياسي الموجود في الآن في مصر هي لن تؤدي الى التغير المجتمع، الى التغير المجتمع الحقيقي، وانما هي للاشغال الداخلي وافراغ الطاقات لمسار، يعني هو مسار في النهاية هو مسار لن يؤدي الى تطبيق الشريعة، لن يؤدي الى الدولة الاسلامية وهكذا. خذ في الاعتبار انه مثلا كان في اطروحات من 2000 من بداية الالفينات حتى الثورة في مراكز الابحاث الغربية بما عرفوهم بتضمين الإسلاميين في العملية الديمقراطية. يعني لو كتبت كده على النت تضمين الإسلاميين في العملية الديمقراطية، ده كان موضوع كبير، مشروع كبير جدا،
منهم كتاب جسور لا جدران مثلا، إقامة جسور للعلاقة مع الإسلاميين، لا جدران بيننا وبين الإسلاميين.
بالضبط. وكان شغال عليه الدكتور عمرو حمزاوي، وكان شغالين عليها في معهد كارنيجي وغيرها، إنه يجب تضمين الإسلاميين في العملية الديمقراطية. لماذا
تصبح ضمن الإسلاميين ضمن العملية؟
ضمن العملية لأنه العملية الديمقراطية نفسها هتقدر إن هي بالتعبير المصري تؤيف، يعني هتؤيف المضامين العقدية.
إيش تؤيف يعني؟
تؤيف يعني إيه؟ تخليه تكيف يعني هو داخل أنت عارف، هو داخل بمفاهيم معينة وعقائد معينة، العملية نفسها الميكانيزم نفسه هيقدر إن هو يضمن المفاهيم دي والمضامين ويشكلها على حسب نفسه. الحقيقة إنه في واحد من أهم الآن المشتغلين بعالم الإسلام السياسي كما يسميه وبعالم الإسلاميين وبالحالة الإسلامية اسمه أوليفيروا، ده مستشرق فرنسي ومفكر فرنسي شغال على الإسلاميين، وهو الذي طرح ما يعرف الآن بما بعد الإسلاموية، ما بعد الإسلام السياسي. هو كان يرى أن الإسلام السياسي قبل الثورة هذا سيموت، وأن هناك حالة ستنشأ ما بعد الإسلام السياسي، هو سمى ما بعد الإسلاموية.
هذا قبل الثورة كلامه،
قبل الثورة. لكنه في يوليو الماضي أصدر تقرير مهم جدا اسمه Democratization of Islam، ديمقراطية الإسلام، وقال كان في سنايا هذا التقرير، قال إنه لا تخافوا يعني من الصعود الإسلاميين في مصر وفي تونس، ولا تخافوا من صعود السلفيين في العملية السياسية، لأنه العملية السياسية نفسها هتجعلهم ديمقراطيين. فأنت حينما تقرأ هذا الكلام وحينما ترى الصورة بشكل أكثر اتساعا تدرك إنه لا، إنه هناك عملية تتم من خلال العملية الديمقراطية الداخلية، منتهاها لن يحدث التغيير هكذا. وبالتالي فهناك برضو نوع ودي قراءة حقيقية، يعني دي قراءة قراءة وتحترم حتى لو هنختلف معاه قراءة، لا انه مثل هذا المسار لن يؤدي الى التغير المكتمل الحقيقي.
يعني انت تريد ان تقول دكتور حسام انه بناء على قراءات علمية وقراءات شاملة انه هناك وجهة نظر محترمة انه عدم الدخول في العمل السياسي
بالضبط
حتى بعد الثورة. اشعر انك يعني تعطي 40% ان لم تعطي 60%.
لا لا انا شايف انه الدخول في مثل هذه العملية السياسية عدم الدخول في مفسدة، والدخول نفسه ايضا في مفسدة، ولكن يجب ان يكون الهدف الاستراتيجي الذي يكون ده في وعين ان التغير المجتمعي المنشود والدولة الاسلامية وتطبيق الشريعة لن يكون عبر هذا المسار فقط، وده يبقى خلل وظيفي وخلل في القراءة العامة ان التغير المجتمعي الحقيقي هيحدث بالتغير المجتمع مش عبر بعض المسارات الضيقة.
هل ترى أنت باعتبارك أيضا متحدث رسمي عن التيار الإسلامي العام؟
نعم.
عن التيار الإسلامي العام، هل ترى أنه بناء على هذا التيار الإسلامي العام أنه التعاطي مع السياسة في مثل هذه الظروف أنه هو الأفضل من نظرة إسلامية سلفية؟ أو هو الأفضل عدم التعاطي معه؟
لا لا، التعاطي طبعا، التعاطي وبقوة، ولكن التعاطي هذا التعاطي الذي لا نغرق فيه، ولكن نكون واعيين بالمآلات، واعيين بالاستراتيجيات الكبرى، واعيين بالخريطة العالمية وبظلال القوى العالمية على الداخل المصري وبتعقيدة الدولة. احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا جدا جدا، وانا بدعو انه فعلا الإسلاميين يجب ان يعيدوا قراءة ما هي الدولة، يعني الدولة المركزية، الدولة الحديثة وأزروحها الإعلامية والقانونية والتعليمية، هذه هل من الممكن أسلمتها؟ هل من الممكن إن إحنا عبر مجلس الشعب إن إحنا نقرر مادة تانية ونفعل المادة التانية فتصبح تلك الدولة إسلامية؟ أم نحن في حاجة إلى قراءة وفي حاجة إلى نوع من الرشد الفكري في إعادة تعريف الدولة الإسلامية؟ وهل الدولة اللي إحنا موجودين فيها الآن هل من الممكن أسلمتها؟
هذا شيء آخر.
هو في ملاحظة شيخنا بس.
لا هي هو ده لب
الموضوع. قبل ما أسأل السؤال.
مو لب موضوع أنا ولا لب الموضوع يمكن هو
أيه. في بس ملاحظتين قبل السؤال. الملاحظة الأولى أن الكلام اللي بيقوله الشيخ والحسن مصطفى إسماعيل ينبغي أن الشيخ والحسن يكون عارف أنه لم يعد الآن حاضرا عند كثير من الإسلامي. الشيخ بيقول أن لا، المشاركة السياسية من أجل تقليل الشر، وأن لا طبعا الوصول إلى حلم الإسلاميين جميعا عن طريق التحكيم الشريعة وكذا لن يكون عن طريق المسار السياسي. صح شيخنا ده كلام حضرتك؟
الكلمة الأولى
صحيح.
أن حضرتك بتقرر ان الدخول في المسار السياسي بتقليل الشر، اما الوصول الى حلم الاسلاميين لتطبيق الشريعه والدوله الاسلاميه فلن يكون عن طريق هذا المسار. هذا الكلام الجيد الممتاز في نظري كثير من الاسلاميين لم يعودوا يقولونه الان، وارتفعت عندهم درجه الاحلام ان المسار السياسي قد ياتي بالشريعه. ساضرب مثالين. المثال الاول، المنشط الرئيسي لجريدة الفتح التي تصدر عن الدعوة السلفية وحزب النور تاني يوم نتيجة الدستور الأخير مبارك.
ليش مركزين على الدعوة السلفية في الإسكندرية؟
لأن هي ممثل مثال السلفية.
ما عندكم مثال؟
احنا الآن نتكلم عن أثر السياسة على الخلافات. من الممثل السياسي الرئيسي للسلفية؟
وهذا السؤال الآن.
طيب
العمل تفضل.
طيب تاني يوم بعد الدستور الأخير يا شيخنا، تاني يوم منشط الرئيسي لجريدة الفتح الصدر عن الدعوة والحزب، مصر تستعيد هويتها الإسلامية، هويتها الإسلامية. فأنت كنت بتكلم لسه عن تقليل الشر وتقليل المفاسد، لا ده الدستور خلاك تتكلم عن مصر التي تستعيد هويتها الإسلامية، وصار يتداول الكلام إن بالمادة الثانية نقدر نطبق الشريعة عن طريق القوانين. خد بالك الكلام ده في البدايات ما كانش بيتقال، كان بيتقال زي كلام الشيخ كده، تقليل الشر وإن ما يبقاش في قوانين لمحاصرة الإسلاميين. ارتفعت درجة الأمان والأحلام والطموح.
جميل.
النقطة الثانية، أنا كنت قلت نقطتين.
طيب.
النقطة الأولى إن ارتفاع درجة
حسابكم طبعاً.
خلاص.
إن ارتفاع درجة الأمان والطموح، وهذا يدل على خلل في التفكير، اللي هو الوظيفة اللي كنا بادين بيها تعديناها، وأنت إذا ارتفعت آمالك وطموحاتك ده هيأثر على تصرفك. اثنين بقى. في مثال حضرتك ضربته للتشنيع على الذي يريد أن يوقف العمل من أجل خطأ الممارسة، فقلت إيه؟ قلت يعني بنصلي صلاة خطأ نقوم نلغي الصلاة، هذا طرف مذموم. لكن هناك أيضا طرف مذموم الذي يغفل عن أن في أصل الشريعة والدين الذي أتى به محمد تحريم الفعل الحلال، سدا للذريعة إذا كانت ممارساته كسر فيها البطلان منع الفعل. يعني كما أن هناك فتح للذرائع اللي هو ارتكاب الفعل المنكر من أجل المصلحة، هناك أيضا سد للذرائع منع الفعل المباح من أجل
وأنا متفق عليه
التي كانت ستأتي. فهناك خطر أن هناك اتفاق على هذا على المستوى النظري وغفل عنه على المستوى التطبيقي. الشيخ أشار إشارة حسنة في مقدمة كتاب الإسلامي والعمل السياسي أن الخلاف في المشاركة السياسية ليس من مسائل أصول الدين بل من المسائل الخلافية التي إلى آخره. هذا الكلام الآن صار ينسى وصار أناس يتكلمون عن المشاركة في العمل السياسي على أنها من القطيعات وأنه لا يخالف فيها إلا المدخلية.
سؤال يا أبا فهر،
سؤال
يا أبا فهر سأستبد شوية.
تفضل.
سؤال محدد، العمل السياسي علاقته بالأربع الألوان هذه، من الذي يرى بعد الثورة التعاطي مع العمل السياسي ومن الذي لا زال رافضا التعاطي مع العمل السياسي؟
الجهادية والمدخلية لا يزالون رافضين لمسألة منتهية بالنسبة لهم.
طيب.
99% منهم يختلفون في شيء واحد، في كيفية التعامل مع الذين شاركوا سياسي.
طيب.
يعني مثلا بعض الجهاديين بعض الجهاديين بيكفر يعني بيكفر الدكتور مرسي، بيكفر اللي انتخبه الدكتور مرسي، بيكفر اللي انتخبه في الدستور زي الدكتور فضل او الشيخ سيد امام. بعض الجهاديين عنده نوع من انواع القياس المصلحي، ولا بلاش نجعل اعدائنا الاسلاميين اللي شاركوا في السياسه وبلاش نهتم بيهم دلوقتي زي الشوهندس محمد الزواهري. وفي ناس في الوسط يعني احيانا ينزلوا ردود على الذين شاركوا في العمل السياسي زي الشيخ احمد عاشوش الى الاسلاميين الديمقراطيين الى إذن كذا الى كذا.
اذا
التعامل لكن المساله زي ما هي. يعني ايه المساله زي ما هي؟ يعني النهارده الجهاديون مثلا منهم من يرفع درجه مخالفته للإسلاميين الديمقراطيين، خلينا نستعمل التعبير بتاع الجهاديين، فيصل بها إلى سقفها فيحكم بكفر الدكتور مرسي زي دكتور سيد إمام. منهم من ينزل إلى أقصى أهدى درجة فهو يسكت في الغالب ولا يعلق على العملية السياسية ويخرج قليلا في الإعلام ويحاول ألا يظهر المخالفة كثيرا زي باشمهندس محمد الظواهري. ومنهم لا يرد على الإسلاميين الديمقراطيين إن صح التعبير ويرد عليهم بكتابات علمانية بكتابات علمية لكن بدون التورط في التكفير زي مثلا الشيخ أحمد عاشوش. فهنا الفكرة أن الجهاديين والمداخلة ما زالوا على قولهم في مسألة المشاركة السياسية. وعندما أقول الجهاديين فأنا أتكلم على الذين ما زالوا على خيار المناواة المسلحة للسلطة العلمانية وليس عن الجماعة الإسلامية بعد تراجعات بعد المراجعات وليس بعد طارق الزمر وعبود الزمر بعد مراجعات.
طيب فهمنا.
ولما أتكلم على ما صار يسمى
أنا عارف إنه كثير دلوقتي من الجهاديين اختاروا التوجه للعمل السياسي،
ولذلك انا اشرت في الكتاب
مش كل الجهاديين
انا اشرت في الكتاب انهم لم يعودوا جهاديين
النمط في
لا لم يعودوا جهاديين. انا اخترت في الكتاب ان اولئك لم يعودوا جهاديين المناواة المسلمة.
يعني هو عنده اصطلاح لا شك انه كل المسلمين ما في مسلم الا وهو يؤمن بشريعة الجهاد في سبيل الله، ولكن الاصطلاح فيما يتعلق بالجهاديين تصنيف الاصطلاح الخاص هو من يعتمد المناوعة والمسلحة مع الأنظمة هي الوسيلة للإصلاح. طيب يا أبو الآن طيب فهمنا المداخلة والجهادين أنه طيب. لم طيب الاثنين هؤلاء البقية
اللي طبعا لسه في ناس على أذكرهم هم كمان العلميين والحركيين.
أيوة أنا أقول العلميين والحركيين طيب. إيش علاقتهم بالعمل السياسي؟
العلميون على قولين، القول الأول المشاركة السياسية وكذا وتقليل الشر نفس القول
ويعبر عنهم الشيخ
ايه مثلا الشيخ ابو الحسن الشيخ مصطفى العدوي حق الحويني مجلس شورى العلماء جمعية انصار السنة المحمدية كل اولئك. ومنهم من العلميين ما زال باقيا على منع المشاركة السياسية، اما ما زال باقيا من البداية واما قلب الجواز في البداية ثم بعد ذلك عاد الى المنع مرة اخرى. ويمثلهم اثنين ذكرت انا الشيخ مدين ابراهيم. انا ذكرت الشيخ مدين بالمناسبة وليس مشهورا، لكن لماذا ذكرته؟ لأنه يمثل نموذج قليل في مصر وهو الذي يمنع المشاركة السياسية انطلاقا من خلطة كده بين مفاهيم علماء الدعوة النقدية وبعض المفاهيم الجهادية، وهذا نموذج مش موجود كتير في مصر.
والثاني
الشيخ أحمد النقيب.
طيب.
يعني النقيب في البداية دعم المشاركة السياسية ثم انسحب من الموضوع وبدأ يناوئ المشاركة السياسية ويراها شر ويرى فيها مفاسد وإن الدعوة والتربية واستحضار مفاهيم الشيخ الألباني والاستدلال بها على منع المشاركة السياسية.
حتى بعد الثورة
هو بالعكس كل هذا بعد الكلام
بعد الشيخ احمد صالح في اسكندرية تبنى نفس الاطروحة.
نعم. اما الحركيين بقى فهم حقيقة الدعوة السلفية بالاسكندرية. خلينا نخلص من القاهرة الاول. القاهرة خلينا نفسنا الشيخ محمد مبسوط، القاهرة ممثلة في الشيخ محمد يوسف إبراهيم والتيار الذي يسمى أحيانا بالتيار السروري. هذا التيار واضح من قبل الثورة في أن المشاركة السياسية مصلحية كما تفضل الشيخ، واضح من قبل الثورة لم يتغير قوله قط. الشيخ محمد مبسوط
لكن اللي اختلف أنه بدأ
يشارك بقى بالفعل، الأفق يسمح بالمشاركة.
نعم.
الشيخ محمد مبسوط له نص صريح قبل الثورة في أن الديمقراطية كفر وأن التعامل مع الانتخابات كفر وكذا. طبعا الشيخ أظنه هيوافقني أن الذي يؤصل أن التعامل مع الانتخابات كفر والديمقراطية كفر بدون أدنى تفصيل، هذا لا يبني المسألة على الناحية المصلحية، هذا لا يبني المسألة على الناحية المصلحية.
هذا هو الظاهر.
هذا هو الظاهر فيما أرى. لكن فين المشكلة؟ فقر النصوص. يعني الشيخ عم مبسوط مثلا لم يتكلم كلامه مبسوطا في المسألة، فأنت برضو بتتكلم بإيه؟ بحرج، يعني الدقة العلمية تأبى، لكن الظاهر على الأقل من هذا النص أنه كان يمنع من البداية. نيجي للدعوة السلفية. الدعوة السلفية بالإسكندرية تقول ما يقوله الشيخ، والله كان منعنا للمصلحة ولأن المسألة كانت أضحوكة ومسرحية، لكن تغير الوضع. الإشكال في هذه الدعوة أن هناك نصوص تنقل عن الدعوة السلفية تدل على التحريم الأصلي وليس التحريم المصلحي، وهم إلى الآن، وهي الإشكالية اللي أشار لها دكتور حسام، لم يناقشونا في هذه النصوص.
نعم.
لم يدفعوا دلالتها إلى الآن. هضرب مثال بنص طريف. كان بيتكلم الشيخ عبد المنعم الشحات عن المشاركة السياسية، فقال ما فيش حاجة اسمها فصل الآلية عن الفلسفة. وطبعا أظن الشيخ هيوافقني برضو إن اللي يقول بإن ما ينفعش فصل آلية الديمقراطية عن فلسفتها، هذا من 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 طريقة أو من سبيل المنع الأصلي وليس المنع المصلحي.
نعم.
فماذا قال الشيخ؟ قال أصل دي حاجة عاملة زي المكرونة بالبشاميل. دي عبارات الشيخ. إذا شلت البشاميل ما بقتش إيه؟ مكرونة بالبشاميل. وإذا شلت المكرونة ما بقتش مكرونة بالبشاميل. فما تجيش تقول لي ديمقراطية مقيدة بالشورى ولا ديمقراطية مقيدة بالشريعة، دي حاجة عاملة زي المكرونة بالبشاميل. هذا في رأيي نص تأسيسي في التحريم الأصلي وليس في التحريم المصلحي. واضح؟ نفس الكلام في نصوص للشيخ محمد إسماعيل مقدم بنفس الطريقة. طيب، يقول فيها أن القسم على الدستور شرك، القسم على المجلس وأنت داخل كفر وشرك، وهذه أيضا طريقة وسبيل الذي يقول بالمنع الأصلي وليس
بينما المصلحي. هم الآن
يدعون، هم الآن خلاص أجازوا، لكن اللي بيناقش الآن
في التعلق ما بما كانوا يقولون،
تقييمهم للسابق،
يعني كيف تجاوز المقولة الماضية.
أولا هنا يعني
وهذا يدل على شيء، لماذا هذه الحساسية الشديدة من تغيير الاجتهاد؟ ليه هو حريص أن يجعل تحريمه القديم مصلحيا؟ لماذا؟ لانه لا يريد ان يكون ان كان بيقول شيء ولا تدري لماذا الحساسيه من تغيير. اما كلهم يغيرون اقوالهم، هذه الحساسيه الشديده من لا، الدعوه ما غيرت وما بدلت، الدعوه ما غيرت اقوالها، الدعوه ما غيرت.
وشيخ
قال التغيير ركس من عمل الشيخ
في نمط برضه مضطرد، لانه بعد موقف الدعوه السلفيه في اسكندريه بعدم المشاركه في الثوره وموقفها الممتد من اول الثوره، من قبل الثوره حتى يوم 11/2، ان هو موقف ان هو يعني لم تكن فيه مطالبه تماما
بتنحي
مباراه. هناك بعض الاصوات تخرج برضو وتقول لا، ده احنا كنا مع الثوره وكنا مع تنحي مباراه، وهذا يبين النمط في التعامل مع المقولات الماضيه التي يثبت الان.
اولا اعطونا فرصه بس نشكر الشيخ ابو الحسن على الحقيقه المبادره في العمل العلمي لمثل هذه الاسئله الواقعيه.
هو طبعا يعني هناك من سبقه.
كيف يا شيخ؟
هناك من سبقه، ليست مبادرة يعني.
لا، هي واحدة من الرواد، هو السبق لا يعني من اللي سبقه، فقه الاستضعاف.
فقه الاستضعاف.
طيب انت الشيخ تقييمك الكتاب يا شيخ؟
لا انا ما قرأتوش حقيقة، لكن هو الشيخ يعني ليست مجاملة في حضور الشيخ، لكنه ابحاثه قوية يعني.
انا شفته للتو اعطاك الكتاب فقلت له قيمته تقييم كذا، سوف تكتشف انك تقيم بدون ما تقرأ.
لا
لكن نود اعلق قبل ما ينتهي وقت الحلقة ببعض.
تفضل يا شيخ.
الا
فانت بس يعني تسمح لي بس حتى تتضمن تعليقك. هو موضوع الشيخ فيما يتعلق بالخلاف، يعني اليست مشكلة ان يكون يوما ما قول من الاقوال هو يصل الى حد الكفر في نظر قائله، ثم يوما من الايام يصبح انه والله خير وبر؟ هذا الانتقال من قول الكفر الى البر يعني ان هناك مشكلة في الاجتهاد، هناك مشكلة في التفكير الفقهي، في التفكير العلمي، لأن هذه النقلة نقلة غير يعني غير مفهومة. هذا رقم واحد. رقم اثنين اللي ودي تضمنه تعليقك شيخ، أنه إذا كان هناك تغير ما أو عمل ما، لماذا لا يعمل له عمل علمي؟ لماذا تصبح الأعمال هي سيدة الموقف ثم يأتي العمل العلمي ليفسر هذه الأعمال ويبررها ويشرعها. تفضل.
أقول بارك الله فيكم. بالنسبة للسؤال الأول حول هل ممكن أن يكون عند أحد المجتهدين قول من الأقوال يكون كفرا في وقت من الأوقات ويحذر منه غاية التحذير ويكون برا وطاعة ونصرة للدين في وقت من الأوقات؟ هو أنا في نظري أن هذا التباين الواسع والفرق الشاسع هذا ما يكون من سمت العلماء، ما يصلش الأمر إلى درجة يعني كفر مبين وغير ذلك يكون كفرا مبينا ثم بعد ذلك يكون حقا مبينا. يعني العلماء غالب اجتهاداتهم واختلافات آرائهم في مسائل تقبل هذا وهذا، مش بالصورة هذه البائنة الواضحة. لكن أنا أكرر الكلمة التي قالها أخونا الشيخ أحمد، لماذا نستحي ونتحسس من كلمة أنا أخطأت في اجتهادي الأول؟ والصواب هذا، كثير مسائل كنا نقول بالمنع فيها، كنا نقول بعدم الظهور في التلفزيونات مثلا بحجة الصورة، ثم رأينا أن المصلحة في ذلك يعني وأن الرافضة نشروا آراءهم وأفكارهم إلى غير ذلك، فكان لابد على السنة يفعلون هذا. العلماء لا زال يتغير أقوالهم، فلا حاجة للتحسس من هذا الأمر. أما أن يصل الأمر أن يكون هذا الشيء كفرا مبينا وأحذر الأمة منه الليل والنهار ثم بعد ذلك يصير عندي حقا واضحا جليا، العقل من ناحية العقلية مقبول هذه النقلة، لكن من ناحية الواقع العملي لعلماء الأمة أهل الاجتهاد أهل الرسوخ أهل الفهم الجلي ما يكون بهذه الصورة وبهذا البول الشاسع. لكن أنا أرجع إلى المسألة التي كنا حديثنا عنها إخواننا، يعني عندما أنا أحب عندما نتكلم في المسألة ما ننظر إلى أخطاء المشاركين بقدر ما ننظر إلى أصل المسألة. طيب، لا ننظر إلى أخطاء المشاركين ولكن ننظر إلى أصل المسألة.
هذا جميل.
أصل المسألة إن كان حقا فلا علينا من أخطاء المشاركين، وإن كان باطلا فلا ينفعنا يعني استقامة المشاركين. مسألة تطبيق الشريعة، أنا ذكرت أن تطبيق الشريعة والإقامة الدولة التي نحلم بها لا يكون بهذا الطريق. وأيضا أريد أن أؤكد على أن مصطلح تطبيق الشريعة ليس هو فقط إقامة الحدود وغير ذلك، يعني إيجاد حياة كريمة للمواطن، إيجاد أشياء غير ذلك من الاقتصاد إلى غير ذلك، هذا من جملة الشريعة التي أمر بها. فإن الضرورات الخمس فيها العرض والنفس والمال إلى كل هذا مما تأمر به الشريعة. أريد أن أؤكد على مسألة ذكرها أخونا الدكتور حسام حول أسلوب الغرب في تضمين الإسلاميين في الديمقراطية. هي وإن كان الدكتور حسام في النهاية قال لا أنا أرى المشاركة بفعالية، لكن لأن هذه شبهة من جملة الشبهات التي يستدل بها المانعون، ويقول الغرب يفرحون بدخولكم، هذا يدل على أنكم ستمرقون من الدين وأنكم هذا يعني من حيث الواقع الغرب ما يفرحون. إجابة الإنقاذ لما انتصرت في الجزائر ما فرح الغرب، في غزة لما فاز الإسلاميون ما فرح الغرب، وفي في في أماكن أخرى حاولوا أن يعرقلوا مسيرة الإسلاميين، وفي مصر ومصر تعاني من هذا النوع الآن كنموذج في هذا الشيء. مسيرة الإسلاميين تحاول بقدر الإمكان تشوه وتعرقل وتعثر مسيرتهم حتى يفشل الإسلاميون ويقول الناس ماذا استفدنا منكم، والإعلام من وراء ذلك يؤجج. فليس كل الأمر كما يقال الغرب فرح بهذا التضمين، لا، من حيث الواقع العملي أيضا ما رأينا الغرب يعني ينظر إلى رجل قوي في رئاسة أو في وزارة أو في قيادة في جيش إلا يسعى إلى إبداله بآخر يكون طوع بنانهم أو طوع يعني سواعدهم.
نعم. ثم هو الوقت انتهى. ثم حتى يعني مسألة أن الغرب لا يريد أو يريد، يعني يمكن أن يكون هناك أشياء هي مفسدة للغرب ومفسدة لنا أيضا، فكونه لا يريد هذا لا يعني أنه إحنا والله هذا معيارا للصح والخطأ،
ليس على إطلاق، ليس على إطلاق معيارا.
يعني المعيار الصحيح هو شريعة الله سبحانه وتعالى، هو الانطلاق من مفاهيمنا من 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 فكرنا من الوحي من النصوص الشرعية. وربما في بعض الأحيان يصبح هناك شيء تتوافق في إرادة الغرب وإرادتنا أننا لا نريدها لأنها مفسدة.
بس دي ما كانش أطروحتي أنا أطروحتي إن إحنا إن هناك توجه في مراكز الأبحاث والسياسات الاستراتيجية لدى صانع القرار في الغرب بمحاولة البدء في تضمين الإسلاميين في العملية الديمقراطية، وقلت إنه ده ليس معيارا للصواب أو الخطأ، وإنما هذا منظار يجب أن نلتفت إليه. لماذا؟ لأنه من خلال هذا المسار قد يحدث تداعيات وقد يحدث تنظيم آخر غير الكيان المعترف به. على فكرة السياسات الغربية بتتغير وبتتطور وبيحدث
والفرح بالمشاركة غير الفرح بالفوز. يعني الشيخ يقول جبهة الإنقاذ ليس فرحا بالمشاركة بل حزنا على الفوز. هو عايزك تشارك لكن مش شرط ان
لكن هذا التطور
هذا التطور لا يعني هو منع الاسلاميين من المشاركة، فاذا شاركوا منعهم من السلطة الحقيقية، فاذا لم نقدر على منعهم من السلطة الحقيقية يبقى محاولة تفشيلهم وهكذا.
السياسة الغربية
متنوعة ومتطورة، ولكن انا مقصدي ان احنا ونحن في الحالة في حالة العملية السياسية ونحن في داخل العملية السياسية يجب أن نكون عندنا وعي بالمتغيرات
هذا كلام جميل، ولكن أيضا حتى الوعي لا يعني يعني ما ذكره الشيخ من أنه هذه تصبح عند طائفة من الناس يحتجون بمثل هذا
على المنع
على المنع
على المنع على المنع على المنع على المنع على المشاركة بحد وقد يرونهما هم وأهل الإسلام لهم يعني جهودهم ولهم جمهورهم.
نحن الحقيقة انتهت الحلقة فيما يتعلق بتأثير العمل السياسي على اختلاف الاختلاف السلفي. في الحلقة القادمة سوف نتناقش فيما يتعلق بموقف الجهاديين من بقية السلفية، ثم نتناقش مع موقف في موقف المداخلة أو المدخلية مع باقي السلفية، ثم أيضا نحتاج أن نتحدث عن إدارة الخلاف، ما هي التوجيهات والإشكالات فيما يتعلق بهذا الموضوع. أشكر الشيخ أبو الحسن المأربي الشيخ مصطفى ابن إسماعيل السليماني وهو رئيس رابطة أهل الحديث في اليمن، وأشكر الدكتور حسام أبو البخاري المتحدث الرسمي للتيار الإسلامي العام، وأشكر الشيخ أحمد سالم أبو فهر السلفي، وأشكر أيضا المشاهدين الكرام أيضا على حسن استماعهم وصبرهم على مثل هذه المعلومات والنقاشات التي نريد أن نتفهم بها الواقع أكثر وأكثر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويسددنا. وإلى أن نلتقيكم في الحلقة القادمة نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظمأ الأفكار لا يروى بماء بل بفكر وحوار ولقاء، رحلة تحمل في طياتها
شعلا تشرق وعيا وثرى، نلتقيها في حواراتنا ما
نلتقيها في حواراتنا ما